أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصل بنا الكلام إلى كتاب الخلع والمباراة. الخلع والمباراة في واقع الحال يلحقان ببحث الطلاق، فإن المرأة المتزوجة إذا كرهت الزوج يقع بينها وبين الزوج عقد، نعبر عنه عقد الخلع. فإذا وقع هذا العقد، هذا العقد يسبب انفصال. عقد يولد إيقاع، عقد يولد انفصال. المرأة إذا كرهت الزوج فإنها تبذل له مالا، تبذل مهرها أكثر من المهار، أقل من المهار، تبذل وهو يقبل. فإذا وقع هذا العقد بين الزوج والزوجة الكارهة للزوج على أن تبذل له، على أن تبذل له مهرها أو أكثر من مهرها أو أقل من مهرها وهو قبله، فإن قبوله يعتبر طلاق، قبوله يعتبر طلاق، فتنفصل المرأة عن الرجل. أكو عدة، خلال فترة العدة يحق للمرأة أن ترجع في البذل. خلال فترة العدة اللي هي 3 أقراء يحق للمرأة أن تقول رجعت، أنا الأموال اللي انطيتك إياها بطلت، رجع لي أموالي. فإذا رجعت في البذل الطلاق أصبح طلاق رجعي بسبب الخلع، يعتبر الطلاق بائن. فإذا رجعت الطلاق ينقلب من كونه طلاقا بائنا إلى كونه طلاقا رجعيا. هو أيضا يحق له أن يرجع بها، هو أيضا يحق له أن يرجع بها. وإذا استمرت بالبذل وطلق اعتمادا على البذل بس تنتهي العدة، فإنه المرأة أجنبية عن الرجل والرجل أجنبي عن المرأة. هذا يسمون خلع، هذا الخلع، فهو عقد له أثر إيقاع، عقد واتفاق له أثر طلاق وإيقاع. أما المباراة، المباراة الزوجة تكره الزوج والزوج أيضا يكره الزوجة، يعني الكراهة من الطرفين مو من طرف واحد. الكراهة إذا كانت من طرف الزوجة يعبر عنها خلع، وأما إذا كانت الكراهة من الطرفين هي التي يعبر عنها بالمباراة. هنا الزوجة تبذل المهر مو أكثر، يعني لا يحق للزوج أن يقول للزوجة ادفعي أكثر من المهر، عليك بذل أكثر من المهر، لا يحق له ذلك. بما أن الكراهة من الطرفين فالبذل بمقدار المهر مو أكثر. تقول لي أتنازل عن المهر طلقني، أنت كاره لي وأنا كاره لك، يتحقق الطلاق. يعبر عنه بالمباراة لأن الكراهة من الطرفين، وحكمه شبيه بحكم الخلع أيضا، عدة وما شاكل ذلك. قال المحقق رحمه الله: كتاب الخلع والمباراة. الخلع في اللغة مأخوذ من الخلع، والخلع هو النزع، يعني المرأة تنزع نفسها من الزوجية انتزاعا، تبذل أموال كي تنتزع نفسها من الزوجية انتزاعا. وأما المباراة مأخوذة لغة من المفارقة، تباريا يعني تفارقا. قال: والكلام في العقد والشرائط واللواحق. ماذا اعتبر المحقق رحمه الله؟ اعتبر الخلع من العقود، ولكن نتيجته شنو؟ نتيجته طلاق، نتيجته إيقاع. بس ليش اعتبر عقد؟ لأن صار بي مثل معاوضة، يطلق مقابل مال، يطلق مقابل فلوس، يطلق مقابل مادة، فصار بي مثل إيش؟ صار بي تقوم بطرفين، تقوم بطرفين. فالزوج سوف يعطي الطلاق ويأخذ المال، والزوجة سوف تعطي المال وتأخذ الحرية، تأخذ الطلاق. النتيجة شنو النتيجة؟ النتيجة هو طلاق، فهو إيقاع وبعد وعقد مركب خاص من الإيقاعية والعقدية. فقال: وصيغة الخلع أن يقول خلعتك، أو يقول فلانة، زوجتي يجيب اسمها فلانة مختلعة على كذا، يعني على أن تبذل المهر، أو على أن تعطي كذا دينار، على أن تدفع كذا درهم. وهل يقع بمجرده؟ هذا كلام بين الفقهاء، يعني عندما يقول خلعتك يعتبر هذا خلع وطلاق في آن واحد؟ لو لابد أن يقول خلعتك فأنت طالق، صيغة الطلاق هل يجب أن تذكر بعد صيغة الخلع؟ لو صيغة الخلع إيش تعتبر؟ هي خلع وهي طلاق. إذا قال خلعتك بعد من يحتاج يقول أنت طالق؟ أيهما الصحيح؟ قال: وهل يقع بمجرده، يعني وهل يقع الخلع بمجرد قول أنت مخلوعة؟ قال: علم الهدى، يعني السيد المرتضى رحمه الله، نعم، يعني إن الخلع يقع بمجرد كلمة أنت مخلوعة، وهو قول مشهور الفقهاء، بل دلت عليه مجموعة من الروايات الصحيحة المعتبرة، أن الخلع صيغته أنت مختلعة، أنت مخلوعة، بعد ما نحتاج إلى كلمة طالق؟ كلمة طالق ما نحتاجها. وهل يقع بمجرده؟ قال: علم الهدى المرتضى رحمه الله، نعم. وقال الشيخ الطوسي رحمه الله: لا يقع الخلع، لا يقع بمجرد كلمة أنت مخلوعة، حتى تتبع هذه الجملة، جملة أنت مخلوعة، بمن تتبع؟ بالطلاق. فالسيد المرتضى والمشهور يقولون: من قال لزوجته أنت مختلعة على مهرك فيقع الخلع، يقع الطلاق وتقع البينونة. بينما الشيخ الطوس رحمه الله يقول: لا بد أن يأتي بصيغة طلاق، ولو تجرد كان طلاقا عند المرتضى وفسخا عند الشيخ الطوسي لو قال بوقوعه مجردا. زين، رجل قال لزوجته أنت مخلوعة، شنو هذا؟ شنو اعتبره؟ إذا سألنا السيد المرتضى رحمه الله يقول هذا طلاق خلعي، وإذا سألنا الشيخ الطوس رحمه الله يقول هذا ليس طلاقا خلعيا، هذا فسخ، أنا أسميه فسخ. وبعض الفقهاء إذا سألناهم يقول هذا لا خلع ولا طلاق ولا فسخ، لا خلع ولا طلاق ولا فسخ. لماذا؟ قال: لأن الطلاق يقول أنت طالق، هذا ما قال أنت طالق، والخلع يقول أنت مخلوعة وطالق، وهذا لم يقل أنت مخلوعة وطالق، والفسخ، الفسخ إلى أسبابه، أكو أسباب للفسخ، مرض الزوج أو مرض الزوج اللي ذكرناه في كتاب النكاح، هذا لا خلع ولا طلاق ولا فسخ. ولو تجرد، يعني ولو تجرد عن الطلاق، صيغة الخلع لو تجردت عن الطلاق كان طلاقا عند السيد المرتضى رحمه الله، وكان فسخا عند الشيخ الطوسي رحمه الله. إيش وقت يعتبر فسخ عند الشيخ الطوسي؟ لو قال بوقوعه مجردا، لو قال بوقوع الانفصال، الفسخ فيما لو وقع الخلع دون الطلاق، فلا مانع أن يقال بأنه فسخ، أما لو تبين لنا أن الشيخ الطوس رحمه الله يقول لا خلع إلا بطلاق كما لا فسخ إلا بأسباب، معناها الخلع بلا طلاق لا خلع ولا فسخ ولا طلاق أصلا. بلي لغو لغو، أنت مخلوعة. الفقيه شي يقول؟ يقول أنت مخلوعة بمجردها، ليست طلاقا وليست خلعا. الطلاق طلاق بلا خلع، والخلع خلع وطلاق. أما خلع بدون صيغة طلاق لغو، يعتبر لغو ما له أثر. الفسخ لأسبابه، الفسخ مثلا ماكو مهر، مثلا مهر ماكو بي، وبدون صيغة طلاق، بدون صيغة خلع، وإلى أسباب. من ضمن أسباب الفسخ مثلا أنه أكو عيوب في المرأة، عيوب في الرجل. مو بمجرد أن تتفق المرأة مع الرجل على الفسخ يقع الفسخ، هذا بالبيع يصير تقايل، أما بالزواج ماكو تقايل. بالزواج أكو طلاق وأكو شنو، وأكو فسخ إلى حدود الشرعية. وما صح أن يكون مهرا صح فدية في الخلع. كل ما يصح أن يكون مهر يصح أن يكون ماذا؟ فداء في الخلع. شنو الذي يصح أن يكون مهر؟ ما يكون قابل للتمليك، ما يكون له مالية، ما يكون من الممكن أن يملكه المسلم، فلا يصح أن يكون المهر خمرا ولا خنزيرا، مو شكل ولا أعيان نجسة، ولا أشياء لا مالية لها كحبة الحنطة ما لها مالية، تملك بس ما لها مالية من أجل أن ماذا؟ من أجل أن تباع وتشترى. هنا نفس الحالة، الفداء الذي تدفعه المرأة للرجل من أجل أن يقوم بخلعها ما يجوز يكون كلب أو خمر أو خنزير أو محرمات، لا يجوز ذلك. زين، أكو تقدير فيه في الخلع قلة وكثرة؟ قال لا. المهر نفس الحالة، المهر قول المشهور ماذا قال؟ لا تقدير لا لكثرته ولا لقلته. قال ولا تقدير فيه، يعني في الفداء الذي يدفع مقابل الخلع، بل يجوز أن يأخذ منها زائدا عما وصل إليها منه. يعني بل يجوز أن يأخذ الزوج منها، يعني من الزوجة، زائدا عما وصل إلى الزوج من الزوج. إيش قد مطيها مهر؟ ألف، يقولها أطلقك مقابل 2000. قال لا مانع، لأن ماكو حد شرعي المن، ماكو حد حق شرعي للفداء الذي يدفع من أجل حدوث الخلع. ولا بد من تعيين الفدية وصفا أو إشارة. هاي الفدية بعض الأحيان موجودة، فديتك هذه الدنانير، هذه الدراهم، وبعض الأحيان الفدية ما موجودة، لابد أن توصف وصفا يرفع الجهالة. شنو الفدية؟ مثلا يقولها شات، يجب أن يصف الشات، أو فرس، يجب أن يصف الفرش، أو قماش، يجب أن يصف القماش، لابد أن يصف وصفا يرفع الجهالة. الطول، العروض، السموك، كتان، قطن، صوف، كله يكون يوضحه. وإذا كان الشيء موجودا يشير إليه، يقول أخلعك على أن تدفع لي هذا الفرس، هذه الشاة، عليكم السلام، هذه الناقة، أو هي تقول له اخلعني ولك هذا الفرس، هذا السيف، هذا الكتاب، لا مانع من ذلك. هذا كله بلحاظ العقد. وأما الشرائط فيعتبر في الخالع، يعني الزوج الذي يخلع وله حق أن يخلع، البلوغ، إذا صبي ما يصير، كمال العقل، إذا مجنون ما يصير، والاختيار، أن يكون مختارا وليس مجبورا، إذا مجبور ما يصير، والقصد، لابد أن يكون قاصدا وليس هازلا، لابد أن يكون قاصدا، إذا هازل قاعد يشاق ما يصير. أما المختلعة، المرأة التي تبذل من أجل أن تطلق، من أجل أن تخلع، أيضا يوجد شروط لابد أن تتوفر. وفي المختلعة مع الدخول، إذا دخل بها لابد أن تكون طاهر في طهر غير مواقع فيه. ليش؟ لأنه طلاق، طلاق لو مو طلاق، هو طلاق ولكن يضاف إليه اتفاق وهو أن تدفع من أجل أن تطلق. فشرائط الطلاق، شنو شرائط الطلاق اللي وضحناها؟ أول شيء أن لا تكون في حيض، ثاني شيء أن تكون في طهر غير مواقع فيه، هنا نفس الحالة. فإذا أكو دخول يشترط الطهر من الحيض وطهر غير مواقع فيه، إذا ما أكو دخول لا يشترط ذلك. حتى في الطلاق، رجل تزوج امرأة وطلقها قبل الدخول يصح طلاقها وإن كانت حائض، ما دام دخول ما أكو فالحيض ليس مانعا من صحة، ليس مانعا من صحة الطلاق. وبما أن الخلع طلاق، إذن يشترط في المختلعة ما يشترط في المطلقة. قال: وفي المختلعة مع الدخول الطهر الذي لم يجامعها فيه إذا كان زوجها حاضرا. أما الغائب، قلنا إحنا بالنسبة للغائب معذور منين؟ معذور من مسألة الحيض أو ما شاكل ذلك. الغائب إلى استثناء وضحناه في كتاب الطلاق. طبعا الغائب الذي لا يعلم بحال الزوجة وقد غاب مدة عند احتمال قوي أن الزوجة تحولت من حال إلى حال آخر. أما إذا الزوجة استوها إجاه الحيض وهو سافر وثاني يوم يريد يطلق، هذا مو غائب، لأنه يعلم أن زوجته ما زالت في حيضها، وطلاق الحائض مو صحيح، طلاق الحائض باطل. الكلام في الغيبة لابد أن تكون الغيبة بحيث يعلم أن حالتها تبدلت، حالتها تغيرت، ما يدري الحال الحاضر هي في حيض أو في طهر. قال: وكان مثلها تحيض، يعني لابد أن تكون ماذا؟ لابد أن يكون مثلها تحيض. أما لو كانت صغيرة، أما لو كانت كبيرة، طبعا بالنسبة للصغيرة لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون الخلع بعد البلوغ، بعد بلوغها تختار الخلع أو لا تختار الخلع. وأما فيما لو كانت يائسة نفس الحالة فإنها لا تحيض، اليائس لا تحيض. فإذا كان طهر مواقع فيه ماكو مانع أن يقع فيه الخلع، لا مانع أن يقع الخلع في طهر مواقع فيه. وأن يكون الكراهة منها خاصة صريحا، أن تكون الكراهة من المرأة مو من الرجل. إذا كراهة من الرجل دون المرأة هذا لا خلع ولا مباراة. رجل كاره الزوجة يقول له طلقها، لا يجوز لك أن تتركها كالمعلقة، طلقها. وإذا الكراهة من الطرفين هاي مباراة إلى غير أحكام، أحكام جزئية تختلف. لابد أن يثبت لنا أن المرأة كارهة للزوج، هي هو مو كاره، هي كارهة للزوج، هاي نقطة. النقطة الثانية شنو؟ أكو صراحة بالكراهة، يعني المرأة تصرح بأنها كارهة للزوج على مود نصحح مسألة الخلع. أما إذا الزوج يقول أحس إن المرأة تكرهني خل أخلعها، هذا لا يكفي، لابد أن تكون هناك صراحة وتصريح في أن هاي المرأة تكره هذا الزوج. إقرار ما يضر. وأن يكون الكراهة منها خاصة، هي كارهة فقط، صريحا ولا يجب، يعني ولا يتحقق الخلع لو قالت لأدخلن عليك من تكره، بل يستحب. هذا عند المشهور، هذا حكم ذكر المشهور. قالوا لو أن امرأة كرهت الزوج رادت تحرك على مود يخلعها، تحرك على مود يخلعها، فعرضت عليه الخلع فأبى، لأن المرأة إذا عرضت الخلع على الرجل لا يجب على الرجل أن يستجيب، لا يجب على الرجل أن يستجيب إلى ما تريد المرأة. فامرأة قالت لزوجها أدفع لك 1000 دينار 2000 دينار على أن تطلق لأني كارهة لك، خلع، لا يجب عليه أن يستجيب. فرادت تحركه على مود يستجيب، فقالت إذا لم تستجب سأدخل علي من تكره. طبعا عبارة مجملة، يعني قد تدخل عليها مثلا أمها، جزء هو يكره أمها أن تجيها، واحتمال ماذا تريد من هذا المعنى؟ أن تدخل مثلا رجلا أجنبي، فتريد تقول له أنا مستعدة أن أؤذيك في سمعتك. ها؟ ففي هذه الصورة هل يجب على الرجل أن يخلع؟ يعني الشريعة تقول له يجب عليك أن تخلع، لأن هاي المرأة مستعدة أن تزني، مستعدة أن يصدر منها حرام، حفاظا على هذه المرأة من الوقوع في الحرام طلقها اخلعها على مود تنتهي القضية. هل يجب على الزوج أن يطلق الزوجة طلاقا خلعيا فيما لو عرضت بشرفه وقالت له أدخل عليك من تكره؟ المحقق رحمه الله ماذا قال في المسألة؟ قال لا يجب بل يستحب، والمشهور هكذا قال أيضا. المشهور قالوا لا يجب ولكن يستحب له أن يطلقها طلاقا خلعيا، ويصح خلع الحامل مع الدم لو قيل إنها تحيض. نجي لهاي المسألة اللي بيها أدلة خاصة، وهو أن الإمرأة الحامل هل يصح خلعها؟ يصح، كما أن الحامل يصح طلاقها كذلك الحامل يصح خلعها. هو الخلع شنو الخلع؟ أو الخلع شنو هو؟ هو طلاق، طلاق بس طلاق باتفاق. فإذا رأت الحامل الدم، حامل عدها دم، هذا كلام بين الفقهاء طبعا، إذا رأت الحامل الدم تعتبر حيض أو تعتبر شنو؟ دم جريح وقريح وحالة مرضية أخرى، اختلفوا. مشهور الفقهاء ماذا قالوا؟ لا يجتمع الحيض مع الحمل، لا يجتمع الحيض مع الحمل، كل دم رأته المرأة وهي حامل فلا يمكن أن يكون حيضا، حتى قاعدة الإمكان ما الشملة، حتى لو كان بصفات الحيض، صفات دم الحيض، اللون والسمك والحرارة والحرقة، حتى لو كان بصفات الحيض فهو لا يمكن أن يكون حيضا، لأن الحيض لا يجتمع، لا يجتمع مع الحمل. فطلاق الحامل صحيح وإن رأت الدم، وخلع الحامل صحيح وإن رأت الدم، لأن هذا الدم ليس دم حيض. هذا القول الأول الذي ذكره المحقق رحمه الله، بينما بعض الفقهاء قالوا لا مانع أن يجتمع الحيض مع الحمل، فإذا رأت الحامل الدم قد يكون حيضا، فإذا كان حيضا الطلاق باطل. مو الطلاق باطل لأنها حامل، لا، الطلاق باطل لأنها حائض، يبطل الطلاق بسبب الحيض وليس بسبب الحمل، واضح الفكرة؟ ويصح خلع الحامل مع الدم لو قيل أن الحامل تحيض، وحتى لو قلنا بأن الحامل تحيض يصح طلاقه ويا من؟ يصح طلاقه مع الحمل. هذا اللي ذكر المحقق رحمه الله كالقول الثالث في المسألة. شو يريد يقول؟ يريد أن يقول بأنني أرى أن الحامل يصح طلاقها حتى لو رأت الدم وحكمنا بأنه حيض، يصح طلاق الحامل حتى لو ماذا؟ حتى لو رأت الدم وحكمنا بأن هذا الدم هو ماذا؟ هو حيض. يعني ايش راح يصير عندنا حسب قول المحقق رحمه الله؟ راح يصير عندنا استثناء. شنو الاستثناء؟ طلاق الحائض باطل إلا الحامل، هيك راح تصير النتيجة اللي يريد يوصلها المحقق رحمه الله، طلاق الحائض باطل إلا أن تكون حبلى، هذا ما يظهر لنا من عبارته. ويصح خلع الحامل مع الدم ولو قيل أنها تحيض، أيضا يصح طلاق الحامل وإن كانت حائض، كأنما الحمل يمنع مانعية الحيض من صحة الطلاق، الحمل استثناء. ثم قال رحمه الله: ويعتبر في العقد حضور الشاهدين عدلين وتجريده، يعني وتجريد عقد الخلع عن الشرط، بما أن الخلع طلاق إذا لابد من حضور شاهدين عدلين يستمعان إلى صيغة الخلع التي وقع الاتفاق بين الزوج وبين الزوجة على بذل، ومن ثم قال الزوج، يعني الزوجة بالبداية يصدر منها الإيجاب ويقول الزوج خلعتك على بذل كذا وكذا، لابد أن يستمع الشاهدان العادلان إلى ذلك. جيد. بعض الأحيان يقع الخلع بشرط. طبعا شنو المراد من الشرط هنا؟ المراد من الشرط هنا التعليق الذي يقابل التنجيز. نحن ماذا ذكرنا سابقا؟ لابد أن تكون جميع العقود والإيقاعات منجزة وليست معلقة. يعني البيع شو يصير؟ منجز. مو بعتك إن جاء زيد، الإجارة منجزة، أأجرك الآن، مو أأجرك إذا صار خسوف، إذا صار كسوف، إذا أمطرت السماء. هذا التعليق مو صحيح، لا بالعقود ولا بالإيقاعات، حتى بالإيقاعات مو صحيح. فيما لو قال الزوج لزوجتي: أنت طالق إن جاء زيد، أنت طالق إن طرقت الباب، ما يصير، هذا لا يصح. العقود فيها تنجيز والإيقاعات أيضا فيها تنجيز. فإذا كان الخلع اللي هو طلاق كان مشروطا، يعني معلقا وليس بمنجز، فيكون ليس صحيح، يكون باطل. كما لو وقع بين المرأة وبين الرجل الخلع، هي مثلا اشترطت مثلا أنه أبذل لك كذا وكذا إن جاءني ميراث، ما يصير. أو هو قبل بالبذل وطلقها وعلق الطلاق على ماذا؟ إن جاء زيد من الحج، أو إن علم أبي ورضي فأنت طالق طلاقا خلعيا، يعني علقوا على رضا الأب، على علم الأب ورضا الأب، هذا كله ما يصير. فقال: وتجريده عن الشرط. الشرط يعني شنو؟ يعني التعليق، ما يقابل التنجيز. ولا بأس بشرط يقتضيه العقد، كما لو شرط الرجوع إن رجعت. أما الشروط الذي يقتضيها عقد الخلع فهم لمن يشرطوها يعني أكدوها، ما يضر تأكيد، ما يضر. مثلا عقد الخلع ماذا يقتضي؟ أن المرأة إذا رجعت في البذل جاز للزوج الرجوع بها، لأنه إذا رجعت في البذل انقلب الطلاق من كونه طلاقا بائنا إلى كونه طلاقا رجعيا، يعني العدة تحولت من كونها عدة بائن إلى كونها عدة رجعية. فلما صارت العدة رجعية شي يصير عندنا؟ معناها جاز له أن يرجع. هذا ما يقتضيه عقد الخلع، هو يأكده أطلقك طلاقا خلعيا، فإذا رجعت في البذل في العدة أرجع بك. يقول هذا الشرط يأثر؟ ما يأثر، لأنه من باب التأكيد، ولا هو بالأصل شنو؟ بالأصل هذا الأمر ثابت. ثم قال رحمه الله: وأما اللواحق فمسائل. خلنا نأخذ المسألة الأولى، عندنا مجال. المسألة الأولى: لو خالعها والأخلاق ملتئمة لم يصح ولم يملك الفدية. ليش؟ لأن من ضمن أساسيات الخلع أن تكون المرأة كارهة للزوج. إذا المرأة تحب الزوج والزوج يحب المرأة والأخلاق فيما بينهما ملتئمة، واحد راضي على الثاني وقابلين بالحياة، وتجي تقول له طلقني طلاق خلعي ولك المهر، هو طلقها طلاق خلعي، جاء بصيغة الطلاق الخلعي وأخذ المهر، يقول الطلاق باطل، هذا مو طلاق خلعي. والمهر لا يحق للزوج أن يستملك، لا يحق للزوج أن يستملك هذا المهر، ما يستحقه. يستحقه إذا هي كرهت وطلبت الطلاق يصير استحقاق شرعي، أما إذا هي طلبت الطلاق دون أن تكره فما يسموه خلع. فإذا مو خلع لا يستحق أن يأخذ المهر، ويعتبر أكل أموال الناس بالباطل، أخذ هاي الأموال بالباطل، ما يملكها، ما تصير ملكية صحيحة. لو خالعها والأخلاق بينهما ملتئمة لم يصح، الخلع ما يصح، لأن من ضمن أساسيات الخلع، من ضمن أركان الخلع وجود كراهة، لم يصح. وبعد ولم يملك الفدية، هاي الفدية أيضا الرجل لا يملكها، تبقى ملك من؟ تبقى ملك للمرأة. واضح إن شاء الله. ما تبقى من المسائل أضف إلى المباراة غد إن شاء الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أحسن الله إلينا وإليكم.